أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلنا في عرض بعض المطالب التوضيحية كتعليق على مطالب الشيخ الأعظم، وقد تقدم في الجلسة السابقة المقام الأول، وهو بيان حقيقة الحق والمباني المختلفة في ذلك. المطلب الثاني، ذهب كثير من الأعلام كالشيخ الأعظم والمحقق النائيني وغيره إلى أن من مقومات الحق عدم القابلية للإسقاط، بحيث القابلية للإسقاط، فلو فرض أن شيئا ما لا يقبل الإسقاط فليس هذا من مقولة الحق، بل هو من مقولة الحكم الشرعي. ولهذا في باب الجواز الخياري، أو في باب الجواز الحكمي، كما في عقد الهبة، فإنه في عقد الهبة لغير ذي الرحم يجوز للشخص أن يفسخ العقد، لأن العقد عقد جائز وليس بلازم. فهل هذه السلطنة وهذه القدرة على فسخ العقد تدخل في مقولة الحق أو لا تدخل في مقولة الحق؟ فيقول النائيني والشيخ الأعظم أن هذا لا يدخل في مقولة الحق، وذلك لأنه لو قال أسقطت قدرتي وحقي وسلطنتي، أي تعبير ما، عن فسخ عقد الهبة، لو قال 1000 مرة أسقطت لا يسقط، بل يبقى الحق له. إن صح الحق بالمعنى العام الآن، لعمل الحق بالمعنى الخاص، الحق بلي أن هذا له أن يفسخ العقد، يقدر أن يفسخ العقد، ولو قال 1000 مرة أسقطت حقي. وهذا يقتضي أن يكون الجواز والقدرة والسلطنة على فسخ العقد حكم شرعي وليس حقا بالإصطلاح، فإن الحق متقوم بأن يكون زمامه وعنانه تحت يد الشخص له السلطنة وله السلطنة على السلطنة. فلماذا هذا الإصرار يا شيخنا الأعظم والنائيني على أن الحق ما كان من مقوماته القابلية للإسقاط؟ لماذا هذا مقوم للحق؟ هنا هناك وجهان لتحليل ذلك. الوجه الأول ما أشار له الميرزا النائيني في منية الطالب في الجزء الأول صفحة 42، وأشار لهذا المطلب الشيخ الأعظم في كتاب الخيارات أيضا، وهو أن الحق أمر عقلائي والعقلاء في تشريعاتهم بين الموالي والعبيد يرون أن سنخا من التشريعات أحكام، وسنخ من التشريعات يقولون عنه حق، والحق بحسب المرتكزات العقلائية نوع من السلطنة، وهذه السلطنة إنما يقال عنها حق إذا كان زمام السلطنة بيده، أن يكون زمامها وشؤونها بيده وضعا ورفعا، فلا بد أن تكون له سلطنة على هذه السلطنة لكي يقال هذا من شؤونه وحقوقه. وأما لو كان الشارع جعل له سلطنة وألزمه على هذه السلطنة وضيقه بهذه السلطنة ولم يجعل لها زمامه، فلا يقال عنها أن هذا حق له، بل حق عليه صار لأنه ألزم به. فعنوان الحقية بحسب المرتكزات العقلائية متقوم بأن يكون له زمام هذه السلطنة، فيكون رفعها بيده، فيستطيع أن يزيل هذه السلطنة، وإلا إذا ما يستطيع أن يزيل ما صرت أنا صاحب هذه السلطنة. صاحب هذه السلطنة لابد أن يكون لي قدرة على هذه السلطنة وتكون بزمامي. إذن المرتكز العقلائي، الحق مرتكز عقلائي، خوب لا يرون أن قوامه القدرة على إزالة تلك السلطنة، ولا يرون أنه إذا الشارع أو المقنن أعطى سلطنة ولكن ليس بيده السلطنة يقال هذا حكم عليه، هذا حكم في المسألة وليس حقا من الحقوق. ولهذا نفس المرتكز العقلائي يقول النائني والشيخ يفرقون بين الجواز الحكمي والجواز الحق الحقي، يرون أنه من له قدرة على الفاس بحكم الشارع من باب أن العقد جائز وليس بلازم، يختلف عن من له قدرة على الفاس من باب أن له الخيار وله الاختيار، ويرون هذا جواز حكمي وهذا جواز حقي، هذا حكم وهذا حق. إذن المسألة مسألة ارتكازية عقلائية، وإلا إذا تقولون أنه من له الحق ليس له سلطنة على إزالة الحق صار الحق والحكم كلاهما واحد، فلا نرى ميزا واضحا عند المرتكز إلا السلطنة على السلطنة كما شرحناه سابقا. هذا هو التحليل الأول. التحليل الثاني، ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في كتاب فقه أو ما نقل عن السيد الشهيد رحمة الله عليه في كتاب فقه العقود، وهذا من الكتب المهمة والمفيدة للسيد الحائري، السيد كاظم الحائري حفظه الله ورعاه وألبسه الله ثوب العافية. هناك السيد كاظم حفظه الله في كتاب فقه العقود في الجزء الأول صفحة 133 إلى صفحة 135، هناك نقل عن أستاذه السيد الشهيد أنه يرى أن الحق من مقوماته القابلية للإسقاط، وهناك ذكر ونسب إلى السيد الشهيد أن منطلق السيد الشهيد لم يركز على أن الحق سلطنة وسلطنة على السلطنة،
بل حتى لو قلنا أن الحق ليس سلطنة كما ذكرنا أمس المباني، أن الحق إضافة بين صاحب الحق ومتعلق الحق مثلا، وهي كإضافة الملك، وليس وأثرها قد يكون سلطنة وقد ما يكون أثر السلطنة أصلا، وقد تكون السلطنة فعلية وقد تكون السلطنة شأنية. فليس قوام حقيقة الحق هي السلطنة، الحق إضافة ما بين صاحب الحق وبين المتعلق الحق، بين الولاية والأب، الحضانة والأم، المحجر والأرض، وهكذا. وليست هي سلطنة، قد يكون من آثارها السلطنة وقد ما يثبت أصلا السلطنة كما لو كان محجورا عليه. المهم، ولكن مع ذلك نقول أن الحق شنو؟ قابل للإسقاط. لماذا؟ قال: يستفاد هذا مما ورد في بعض الروايات، وكأن هذا مرتكز عقلائي أو متشرعي. نستفيد من النص وكأن هذا مرتكز، شلون؟ ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: قلت له رجل جنى، فيثبت حق القصاص، رجل جنى أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ شنو سوي سيدنا سيد ضياء؟ تعفو عنه أو ترفعه إلى السلطان؟ لا السلطان ولا تعفو عنه، راح يقول نقتله. حاضر. قال: هو حقك، واحد جاك عليه عند حق إلى شخص ويطالبه، كل مرة يطالبه قال: عفوت عنك حبا لأمير المؤمنين. إذا أنت عيونك ما تستاهل نفس انتسابك إلى هذا كافي، فأنا أعفو عنك حبا ورغبة وصلة للأمير عليه السلام. قال: قال هو حقك، هو حقك. نقح الصغرى. ليش نقح الإمام الصغرى؟ إذن في كبرى مضمرة مرتكزة، ولهذا هو الإمام ركز على الصغرى. قال: هو حقك، إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعت إلى الإمام فإنما طلبت حقك. فيقول السيد الشهيد أن ظاهر هذه الرواية أن الإمام ذكر الصغرى وهي أنه حقك، وهذا إنما يتناسب مع المفروغية عن مركوزية الكبرى، وإلا لو كانت الكبرى غير مرتكزة لماذا يصر على بيان الصغرى؟ يقول الحكم مباشرة ولو تعب تعبدا. واضح شيخنا؟ فتركيز الإمام على الصغرى يكشف عن وجود مركوزية في الكبرى، نظير ما بحثناه في حجية خبر الواحد. أيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ ليش يسأل أنه ثقة أو مو ثقة؟ يعني فارغ عن وجود كبرى كلية، أن الثقة يؤخذ منه الدين، تؤخذ منه الأحكام. أيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ منه معالم ديني. مرتكز أن كل ثقة يؤخذ منه معالم ديني، فقط ينقح لأنه صغرى. العمري وابنه ثقتان، ليش قال ثقتان؟ وبعدين خير يا طير، ثقتان شنو الكبرى المركوزة؟ إذن هناك كبرى مركوزة، ولهذا يا شيخ هاشم لا تتعب، حتى لو تأخرنا عن الدرس 5 دقائق أو 10، خب ذكرنا في بحث الرسائل وما أدراك ما الرسائل، لابد أن تدرس كتاب الرسائل. وقع خلاف عندهم أنه هل المشهور عند أصحابنا العمل برواية الثقة أو العمل برواية الموثوق، هل المدار على الوثوق أو المدار على الثقة. المشهور أنه نسب إلى أن الأصحاب يرون العمل بالوثوق، ولكن ذكرنا في بحث الرسائل أنه قد يستفاد من كثير من الروايات التركيز على الثقة على الوثاقة، وكأن المركوز عندهم العمل بأخبار الثقة لا العمل بخبر الموثوق. ويشهد لهذا عبارة الشيخ في العدة في أول البيان أنه كي لماذا الأصحاب بل يسبروا الروايات ومحصوها، فراجع ذاك البحث هناك. إذن قد يقال أن تركيز الإمام على أنه حقك يكشف عن أنه من الارتكازات ومن الأمور المفروغ عنها أن أثر الحق هو أن لك سلطنة على هذا الحق، فلك أن تسقطه حق القصاص، ولك أن شنو تطالب به. هذا هو أو هناك وجهان لأن الحق قابل للإسقاط. والسؤال أنه لو بنينا على أن الحق لا يقبل الإسقاط، فما هو الفرق بينه وبين الحكم حينئذ؟ الإصفهاني يقول لا، ليس من مقومات الحق أنه يقبل الإسقاط. إذا كان الحق لا يقبل الإسقاط، فما هو الفرق بينه وبين الحكم؟ لماذا قلتم هذا جواز حكمي وهذا جواز حقي؟ شنو الفاصل؟ إذا تقولوا أنه لا، حتى الحق لا يقبل الإسقاط، شنو الفرق؟ إذن هذا صار حكم ما صار حق، وإلا ما هو الفرق بين الحق؟ إذا قلتم أن حق القسمة حق الحضانة لا يقبل الإسقاط، ما تقدر الأم تسقط حق الحضانة، ما تقدر، صار هذا حكم عليها ما صار هذا حق. كيف هو حق ولا تقبل؟ شنو الميز؟ ماذا يجيب الإصفهاني إذا قيل له ذلك؟ راجعوا سؤال لكم. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ومن هنا دخلنا في الحضانة، ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن حق الحضانة الذي للأم يسقط بإسقاطها، إذا أسقطت حق الحضانة يسقط، ولكنه لا يسقط حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد بإسقاطه. شفتين شيخنا القبيسي؟ حق الحضانة قلنا أول يوم ما دخلنا في البحث ثابت للأب ثابت للأم، للأم على الأقل في سنتين، وبعد السنتين هناك خلاف هل يختص بالأب أو يكون مشترك، بحث استثنى عند آراء خلاف المشهور في هذه المسألة. يقول السيد الخوئي في منهاج الصالحين الجزء الثاني صفحة 286 مسألة 1394، لا تحفظ الرقم ما تقدر، مسألة 1394 في الجزء الثاني صفحة 286، هناك قال حق الحضانة للأم يقبل الإسقاط. تقول أنا تنازلت أنا أسقط حق الحضانة، روح خذ إياك ما أريد أربيه متبرية منه. ولكن الأب لو قال 1000 مرة أسقطت يلا شيلوا هالولد أنا ما أريد أحضنه ما أريد أربيه ما أريد أشوفه مشغول بالتجارة والنجارة ما يفيد، لو 1000 مرة قال ما غصبا عليك هذا صار حق، لو ما صار حق هذا خب. والسيد السيستاني حفظه الله ذكر أنه لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة لأجل الآخر بس. واضح؟ التنازل لك حق تتنازل تسقط لكن في إطار الآخر، الأم إلى الأب والأب للأم، وليس لهم التنازل للغير ولا يسقط بالإسقاط، لا يسقط بالإسقاط. لو قال أسقطه أسقطه ما يفيد، يقول نعم تتنازل الأم للأب، هذا مو إسقاط، هذا نقل، نقل للحق، أشبه بنقل الحق أو التنازل عن الحق. لها حق تتنازل عنه، مثل أن الشريكين كلاهما له حق التصرف في العين مع إذن الآخر، الآخر أحدهما تنازل عن حقه، فللأب أن يتنازل للأم والأم تتنازل للأب، ولكن ليس لهم الإسقاط وليس لهم التنازل للغير، نقله للغير مجانا بعوض لا لا يصح. هذا هو المطلب الثاني، أن المشهور ذهبوا إلى أن الحق من مقوماته القابلية للإسقاط. المطلب الثالث، ما هو الضابط الكلي في كون الشيء قابلا للإسقاط فيكون حقا أو لا يقبل الإسقاط فيكون حكما؟ شلون نعرف؟ فلو سئلنا أن حق القسمة حكم، لو حق قابل للإسقاط أو غير قابل للإسقاط، ما هو الضابط؟ كيف نعرف ذلك؟ حيث يقع النزاع كثيرا ما أن حق الولاية قابل، حق الحضانة قابل، شنه الضابطة يا شيخنا؟ في ضابطة؟ في أصل أولي؟ في قاعدة عامة؟ كيف الاستظهار؟ شنو يعني استظهار؟ من وينش؟ ما في رواية، هاد جتنا ما مكان واحد، بعدين وش نسوي في غير هالمورد؟ حق القسمة النائيني والشيخ الأعظم يقول عندنا أصل عقلائي، كل شيء قابل للإسقاط إلا أن يأتي دليل، كل شيء قابل للإسقاط إلا أن يأتي دليل، ولكن هذا لا ينفع، كل شيء قابل إذا كان حق، إذا كان حقا فالأصل الأول في أنه قابل صحيح، ولكن احنا نشك أنه حق أو حكم ما ندري. الرواية تقول الزوجة لها على زوجها القسمة النفقة، احنا ما ندري هل هذا حكم او ان هذا حق، كيف نعرف الان ان هذا حكم او انه حق؟ بعض الاعلام كالمحقق الاصفهاني قال لا بد أن نلاحظ أنه ما هو دليل هذا الحق. التفت لكلامه، هل دليل سيرة عقلائية ارتكاز عقلائي أو دليله رواية تعبدي؟ إن كان دليل الحق الارتكاز والسيرة العقلائية لا بد أن نرجع إلى حدود الارتكاز، فهل يرون المرتكز العقلائي أن هذا الشيء له أن يسقطه الشخص أو ليس له أن يسقطه؟ فمثلا في حق الخيار، إذا شرط البائع على المشتري خيار الفسخ لمدة شهر، هذه مسألة عقلائية، يقولون أنه لو أسقطه سقط، فتنحل بالرجوع إلى المرتكز العقلائي، فما عندنا مشكل. وإذا حصل الشك سيأتي بحثه. وأما إذا كان حكم، إذا كانت رواية وليس ارتكاز، هذه رواية موجودة في المقام. يقول المحقق الإصفهاني: إذا كانت هناك رواية فلا بد أن نلاحظ التعبيرات العرفية فيها، فبعض التعبيرات تتناسب مع الحق، كأن يقال له، له يعني تحت اختصاصه، تحت سلطنته. تارة يعبر على الزوج، على الزوج أن يقسم بين أزواجه، مو للزوجة لها المبيت، مبيت زوجها على ظهر في شنو شيخنا؟ في التحميل، تحميل الكلفة. لا يتناسب عرفا أن تقول على فلان كذا إذا كان هو صاحب الحق. إذن لابد أن نرجع إلى اللسان ونرى ما هو مقتضى هذا اللسان، هل يتناسب عرفا مع الحقية أو أنه يتناسب مع شنو؟ عدم الحق، الحقية. الحكم تحميل من المقنن على الشخص، وإذا ما وجدت قرينة تصل النوبة إلى الشك، يأتي البحث بماذا نفعل عند الشك. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، حق وحكم. نعم، قلنا المرتكزات عندها حقوق. بعض التشريعات الصادرة من المقنن من الدولة يقول هذا حق جعله لي، ذاك المقنن يقول هذا حكم مو حق. ففي المرتكزات حتى بغض النظر عن الشارع يوجد عندنا حقوق وعندنا شنو؟ أحكام. المطلب الرابع، صحيح الرابع، قلنا أن الحقوق بعضها قابل للنقل وبعضها لا يقبل النقل، وقد ذكر الشيخ الأعظم أن حق الشفعة وحق الخيار لا يقبل النقل، صحيح في كتاب، وأما حق التحجير وحق السبق يقبل النقل. فما هي الضابطة في قابلية الحق للنقل وعدم قابليته لذلك؟ شنو الضابطة؟ أن الحق يقبل النقل أو لا يقبل النقل. أفاد التعرض المحقق الإصفهاني إلى المحاولة عن الجواب عن هذا السؤال في حاشيته الجزء الأول صفحة 49، وتعرض لذلك النائيني أيضا في منية الطالب في الجزء الأول صفحة 42، ونتعرض ها هنا إلى ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره. يقول المحقق الإصفهاني: في كل حق عندنا نسبة بين صاحب الحق وبين متعلق الحق، تارة يؤخذ صاحب الحق كطرف إلى العلقة بشرط شيء، صاحب الحق بشرط شيء، أن يكون هذا الشخص ذو هذه الخصوصيات، فأخذ صاحب الحق أنه بشرط شخص معين، وتارة يؤخذ لا بشرط، سواء كان الممثل الرسمي لهذا الطرف زيد أو بكر أو عامر، ما يملأ خانة صاحب الحق لا، لا بشرط. فإن كان المأخوذ في صاحب الحق بشرط شيء فهو الحق قائم به بشرط شيء، فلا يقبل النقل ولا يقبل الانتقال، لأنه أخذ بشرط شيء شيء. فمثلا إذا جئنا إلى حق الشفعة، فإن حق الشفعة حق حق ثابت لصاحب الحق بعنوان أنه شريك في العين يتضرر ببيع حصته على غيره. قد ما يريد يشترك مع فلان يمرر عيشة. احنا نقول أنا اشتركت معك، أنت الآن نقلت حصتك إلى الغير، ذاك يصير شريكي وذاك شريكي، ما أريد أشوف عيونه أصلا. فهنا ثبت له حق الشفعة بأن يضم حصة صاحبه إليه لكي لا يتضرر بالشركة. الشركة كلها ضرر في ضرر، فأخذ في حق الشفعاء أن يكون هذا بشرط شنو؟ شيء. وكذا قد يقال في حق الخيار، أنا البائع عندما قبلت بالشرط أن لك أنت الخيار أن تفسخ، لا أن تنقل هذا إلى غيرك. يا شيخنا، عندما اشتريت منك البضاعة واشترطت علي، أنا قبلت، أنت صاحب الشرط، وإلا لو صاحب الشرط أخوك أو أبوك ما أقبل. أنا أقبل لأنك أنت مطمئن بالمعاملة ولن تفزع. أما ذاك عنده وسواس في المعاملات، كله يفسخ المعاملات، ناس كل ما سويه يفسخ معاملة، ما يتمم معاملة. فإذا حق الشفعة، حق الخيار، أخذ بشنه؟ بشرط شيء. ولهذا لا يقبل النقل، وقد قال لا يقبل الانتقال. وأما بعض الحقوق هي لا بشرط، فمثلا من سبق إلى شيء كان أحق به يومه وليلته كما في بعض الروايات، هذا السابق غاية ما يقتضي أن من سبق إليه صار له حق الانتفاع، وحق الانتفاع ما مأخوذ، هذا بشرط أن يكون هذا السابق بحيث ليس له أن ينقله إلى غيره، فهذا لوحظ لا بشرط. من باب المثال بغض النظر عن الأمثلة احنا كلامنا، فإذا المدار أنك لا بد أن تتأمل هل هذا بشرط شيء أو بشرط لا. وكيف نعرف هل أن صاحب الحق بشرط شيء أو بشرط لا؟ قال الإصفهاني، إذا كان إصفهاني قوي ودقيق، مو بس في الأصول، حاشيته في المكاسب حاشية دقيقة ومليئة بالتحقيقات والتدقيقات. على كل حال يقول لابد أن نرجع إلى دليل الحق، فإن كان دليل الحق المرتكز العقلائي، نروح له الشماع المرتكز والسيرة ونشوف هل أن المرتكزات يرون أن هذا الحق مأخوذ مخصوصية وموضوعية لصاحب الحق أو ماكو موضوعية لصاحب، فنرجع إلى الارتكاز، إن حصلت إن استطعنا فبها، وإلا يكون مورد شبهة والشك، هل قابل للنقل أو ليس قابل للنقل. وإن كان الدليل على ذلك دليل شرعي، يقول ظاهر الأدلة الشرعية عندما يعلق أثر مع عنوان، الظاهر الموضوعية، الزوجة لها القسمة، ظاهر أن هذا الارتباط له موضوعية بين الزوجة وبين القسمة، ما تقدر تنقل غير تقول لا أنا بقول لأبوي شوف بنقل لأبوي الحق، لا، ظاهر العناوين موضوعي أن هناك موضوعية بين صاحب هذا الحق، كونه زوجه، كونه شريك، كونه له الخيار، كونه مشتري الحيوان. يا شيخنا، في خيار الحيوان، خيار الحيوان شرعي، فهنا ظاهر العناوين الموضوعية، ومقتضى هذا الظاهر أنه لا يكون قابلا للنقل أو قابلا للانتقال إلا إذا جاء نص خاص يدل على الانتقال أو على النقل. واضح شيخنا؟ فالمرجع ظاهر الدليل، وظاهر الدليل أن هذا غير قابل للناقل. للناقل واضح، واضح شيخنا الجليل. خب، وأما إذا جئنا إلى الانتقال، نفس البحث، الانتقال هي أمر تعبدي أو ارتكاز عقلائي. قد يقال الانتقال والإرث أمر تعبدي، صحيح، الانتقال إلى الورثة هذا أمر تعبدي، وإذا مو تعبدي عندنا إطلاقات ما تركه الميت فلورثته. فقد يقال، وإن كان سيأتي بعدين، قد نتمسك بإطلاق ما تركه الميت فهو لورثته. فمقتضى القاعدة في باب الحقوق شنو شيخنا؟ الانتقال من باب إطلاق ما تركه الميت. وإن كان سيأتينا إشكال بعدين، قد يقال أنه هذا شبهة مصداقية كما سننبه إذا شككنا في في الانتقال بعد الشيخ الدرس. لا بأس، عشان ما يصير نخلص الوقت ضيق. المطلب كان الرابع. خامس، هل يمكن أن يجعل الحاق طرفا في المعاوضة أو لا؟ ذهب جمع من الأعلام إلى أن الحق لا يمكن أن يكون طرفا للمعاوضة. كل الحقوق ما يصير طرف في معاوضة البيعية بحثنا، لا لما ذكره الشيخ من إشكال أنه مال أو ليس بمال. عرفنا كلام الشيخ، لا احنا نبحث عن نكات أخرى تعليق على الشيخ. الشيخ ركز على أن الحق مال أو ليس بمال. قد يقول قال هذا مال يتنافس عليه العقلاء ويبذلون بإزائه أغلى الأثمان. ينقل عن أن هناك شخص كان يأم الجماعة في طهران، وتكتض الناس من وقت قريب لكي يحجزوا مكان أمام هذا الإمام. فجاء تاجر كبير غني جدا من طهران ورأى هذا الشخص يصلي فقير، قال أعطيك 5 تومان. كان في ذلك يقول مبلغ جدا كبير على أن تعطيني حقك في هذا المكان لكي أصلي خلف هذا الإمام، وتلك هذا المبلغ يجيب لك بيوت، كان بيت وكذا. إلى هذه الدرجة حق السبق يبذل عليه العقلاء الأمون حق السبق في السوق. خب، إذن مال، ليش تقولوا مو مال شيخنا الأعظم؟ لكن هناك مشكلة أخرى في قابلية الحق أن يكون طرفاً للمعاوضة، وهنا وجهان. لا تتعب شيخنا. الوجه الأول ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، وتعرض له السيد الخوئي في موسوعته في الجزء 36 صفحة 34، 36 وهم 34. الوجه الأول، نذكر وجهين. الوجه الأول أننا نبني على أن الحق سلطنة، كما هو مبنى النائيني على بعض كلمات وإن كان في اختلاف، ومبنى الشيخ الأعظم. وتارة نبني على أنه الحق ليس بسلطنة، وكلامنا الآن بناء على أن الحق عبارة عن أنه إضافة كما يقول النائني. قلنا أمس ماذا يقول النائني؟ أن الحق شنو؟ إضافة. يقول النائني على مبناي أنا أن الحق إضافة تظهر الثمرة، لا يمكن أن يكون الحق قابلا للنقل، لأن البيع كما شرحنا تبديل طرفي الإضافة لا نقل الإضافة. شنو وظيفة البيع قلنا؟ تبديل طرف الإضافة. البائع عنده إضافة بين المالك والسلعة المبيع، المشتري هناك إضافة بينه وبين الثمن، البيع تبديل طرفي الإضافة. وإذا بنينا على أن الحق إضافة فمعنى المعاوضة عليها نقل ذات الإضافة، وليست وظيفة البيع نقل الإضافات، وظيفة البيع تبديل طرفي الإضافة. خصوصا إذا قلنا أن الحق غير الملك، فشلون يصير الحق طرفا في الملك؟ يا شيخنا ننقل الحق، كانت العلقة بين البائع والمثمن، الآن صارت علقة بينه وبين الحق، مع أنه تنقلب العلقة من علقة ملك إلى علقة حق. فبناء على أنه الحق إضافة فلا يقبل الناقل. هذا وجه أول. إلا ما يقول إضافة يقدر يقول سلطنة، والسلطنة لها مالية فعل، والفعل هذا عمل، والسلطنة نحو من الأفعال لها مالية. أما اللي يقول إضافة ما يقول إن ما يصير، وهذه ثمرة أن الحق من مقولة الإضافة. نعم، قلنا سابقا أن البيع شنو وظيفة البيع؟ تبديل طرفي الإضافة. وفي باب الحق أنا سأنقل كل الحق، والحق إضافة، سأنقل إضافة، وليست وظيفة البيع تبديل إضافة بإضافة، بل تبديل طرفي الإضافة. وفي باب نقل الحقوق سيكون نقل للإضافة، وليست وظيفة البيع نقل ذات الإضافة. واضح هذا إشكاله، هذا المانع الأول. المانع الثاني ما أشار له سيدنا الخوئي قدس سره في الصفحة المشار إليها، أن الحق حكم شرعي، ما في شيء يسمونه حق وحكم، كل أحكام شرعية. الحق حكم شرعي، ولا يوجد فارق بين الحق والحكم، لهما أحكام شرعية. كيف الحكم الشرعي يقبل الناقل؟ وويلاه، يقول الشيخ سيدنا الخوئي. الحق حكم يا جماعة الخير، حكم شرعي، وهل أحكام الله قابلة للمعاوضة؟ نضرب على صدرنا ونضرب على راسنا. قاعد تبحثون في شنو أنتون؟ أحكام الله جوزوا، خافوا الله. احنا نقول احنا في البحرين نقول جوزوا خافوا الله، يقول لي هذا مو حرام، يقول الرواية تقول، احنا الأخباريين في البحرين بعد، الرواية تقول، أقول لي الرواية مو ثابتة، يقول جوزوا، صروا عاقلين، شنو قاعد تقول؟ خافوا الله. تردون كلام المعصوم؟ انت أحسن من الطوسي والشيخ الصدوق. خب، إذن أحكام الله لا يمكن أن تكون طرفا للمعاوضة، وهذا إشكال عام مو بس بالبيع. يقول حكم الله ما يصير طرف معاوضة، لا بيع لا صلح لا إجارة، ليس إشكالا خاص بالمعاملة البيعية، إلا إني إشكال خاص بأي معاملة؟ بيع. إن يقول هذا مو بيع، ما على معاملة ثانية جديدة يشملها أوفو بالعقود. انت حين انتهى البحث، لا تسميها بيع، معاملة جديدة لا تندرج في البيع، تجارة عن تراض، ما تسك بالإطلاق. السيد الخوي يقول لا، ما يفيدك هاي الكلام، هذا حكم الله، وحكم الله لا يكون طرفا للمعاوضة. ومن هنا يتبين أن الحق إن قلنا إضافة لا يقبل البيع، وإن قلنا حكم أصلا حكم شرعي لا معنى لنقله. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقى عندنا مطلب أخير ما هي الوظيفة عند الشاك في وقت لو حصل عندنا الشاك، هل أنها الخيار قابل للإسقاط أو لا؟ واحد، لو حصل الشاك هل أنهم الخيار الحق، هل أن هذا قابل للإسقاط أو لا؟ سؤال اثنين، لو شككنا قابل للنقل أو ليس قابل للنقل؟ ثلاثة، لو شككنا قابل للإسقاط أو غير قابل للإسقاط؟ ماذا هو مقتضى القاعدة في ذلك عند الشك؟ كما يحصل الشك عادة مسألة ابتلائية. راجعت المطلب أو إلى الآن ما هي الوظيفة عند الشك؟ راجعوا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في جزء 36 بعد هالصفحات، لعله الآن ناسي الصفحة اللي كاتب صفحة مادي 36 37، في جزء 36 في البحث بحث عن مقتضى الأصل العملي، ونتعرض غدا لأن كل اللي جاءوا تعرضوا لكلام السيد الخوئي في تحديد الأصل العملي، نتعرض غدا إلى البحث في مقتضى الأصل العملي عند الشك ومسألة مهمة، وننهي هذا البحث ونواصل نرجع إلى كتابنا في شنو في الكتاب، قلنا هي تعليقات نذكرها بعد كلام الشيخ الأعظم نزولا تحت رغبة الإخوة. واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.